الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا في البراءة ليس كذلك. احنا قلنا الشبهة مرة شبهة حكمية ومرة شبهة موضوعية، والشبهة الحكمية لها مصاديق ثلاثة، مرة الشبهة تحريمية ومرة الشبهة وجوبية ومرة دوران بين الوجوب والحرمة. بدأنا بالشبهة التحريمية وتساءلنا في الشبهات الحكمية التحريمية، ما هو الأصل الجاري؟ قال الأصوليون الأصل الجاري هو البراءة، قال الإخباريون الأصل الجاري الاحتيال. خب اجينا للأصوليين، ما هو دليل الأصوليين على كون الأصل الجاري في الشبهات الحكمية؟ ترى هذا احتاج لهذا، كررته في الشبهات الحكمية التحريمية هو البراءة. استدلوا بأدلة. الدليل الأول الآيات، وقد ذكرنا كثيرا منها في الأيام الماضية، وصلنا إلى السنة الروايات. طبعا على مستوى الروايات، وهذا بحث مهم جدا، يذكرون مجموعة من الروايات لعل أهمها حديث الرافع، ليس كذلك؟ رفع عن أمتي ما لا يعلم. احنا حتى نقف على كيفية الاستدلال بهذا الحديث على البراءة نحتاج الى ذكر مقدمات، كون تصير هاي المقدمات واضحة لدينا حتى نعرف اولا كيفية الاستدلال بالرواية على البراءة، ثانيا والاعتراضات التي سجلت على الاستدلال بهذه الرواية وكيف يمكن دفع هذه الاعتراضات. هذه المقدمات قلت مهمة جدا ونافعة جدا فيما سيأتي من أبحاثهم. المقدمة الأولى سادة المشايخ أن هذا الحديث وارد مورد الامتنان، هذا الحديث حديث امتناني، الله جل اسمه أراد بهذا الحديث، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن يمن علينا، لهذا رفع عنا مجموعة من الأمور. الرواية أوصلتها إلى تسعة أمور، فهذه الأمور جميعاً رفعت من بابل من هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن الرواية تحدثت عن مصطلح الرافع، رفع عن أمتي، ثم ذكرت متعلق الرافع، الرفع بمن تعلق يعني المفعول به. ما هو المرفوع؟ المشكلة بالرواية أنها لم تعبر عن المرفوع باسم ظاهر، ما قالت مثلا رفع عن أمتي الحكم الذي اضطروا إليه، الموضوع الذي أكرهوا عليه، لا، وإنما عبرت بالاسم الموصول. وإحنا كررنا هذا في مناسبة قريبة وتحدثنا عنه في علم النحو، أن الاسم الموصول مبهم ليس كذلك، وبالتالي نستعين على رفع إبهامه بصلته. خب ما هو متعلق الرفع اللي ينفعنا في المقام شيخ طلال؟ احنا وين نسولف؟ نستدل على البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية، بالتالي اللي ينفعني أن يكون المرفوع الحكم لو أن يكون المرفوع الموضوع. واضح؟ احنا كلامنا في الشبهة الحكمية، وفي الشبهة الحكمية المناسب أن يرفع الحكم غير المعلوم، لا أن يرفع الموضوع غير المعلوم. لما؟ لأن رفع الموضوع غير المعلوم راح يودين إلى الشبهة الموضوعية، والحال أن حديثي لا في الشبهة الموضوعية وإنما حديثي في الشبهة الحكمية. لهذا أقول أن الرواية كي تتم دلالتها على المطلوب ينبغي أن يكون المرفوع بها الحكم. أما إذا كان سمعني أما إذا كان المرفوع بها الموضوع فالرواية، هذا ترى واحد من الاعتراضات بل لعله أهم الاعتراضات، أما إذا كان المرفوع بالرواية مو الحكم وإنما الموضوع، بعد الرواية راح يصير وعاءها شبهة موضوعية ولن تكون دالة على مطلوب. نعم نقبل سيد على ربه أن تكون الرواية رافعة للأعم من الحكم والموضوع. إذن عندي مصداقان ينفعاني في المقام ومصداق لا ينفع. أما المصداقان النافعان لو أقول الرواية رفعت خصوصا الحكم، لو أقول الرواية ترفع الأعم من الحكم والموضوع. موضوع. أما إذا كانت الرواية رافعة لخصوص الموضوع فالرواية تنفع أو لا تنفع؟ جواب هذا واضح إن شاء الله. هاي الملاحظة ما أدري يا رقم 2. تعال للملاحظة الثالثة زين. على فرض أن المرفوع هو الحكم، أي حكم يرفع؟ هنا يرفع، وعليكم السلام ورحمة الله، على فرض أن الرواية لا ترفع الموضوع، وعليكم السلام ورحمة الله، وإنما ترفع الحكم أو ترفع الأعم من الحكم والموضوع، أي حكم يرفع؟ هل الرواية ترفع أصل الحكم أم أن الرواية ترفع فعلية الحكم؟ مو أكو فارق شيخ بلال. ترى قلت للأسف المصنف قدس الله نفسه الزكية لم يقف على هذه المقدمات. أنت لا تستطيع أن تدخل إلى هذا البحث المهم جدا والمعقد جدا إلا إذا استوفيت هذه المقدمات. واحدة من المقدمات اللي هي المقدمة الثالثة هذا البحث، احنا قلنا اللي ينفعنا ان الرواية تتحدث عن رفع الحكم او عن رفع الاعم من الحكم والموضوع لان حديثنا عن الشبهة الحكمية. اما اذا كانت الرواية تتحدث عن خصوص رفع الموضوع فبعد تبقى دلالة في الرواية ام لا تبقى؟ لا تبقى. زين اجينا للمقدمة الثالثة. خب سلمنا بأن الرواية تتحدث عن رفع الحكم، لكن أي حكم ترفع؟ هل ترفع أصل الحكم؟ يعني ترفع أصل التكليف؟ يعني تريد تقول أصلا لا يوجد مقتضي للحكم؟ لو لا الرواية قالت غير العالم ما نرفع عنه أصل التكليف، بل التكليف ثابت عليه كما هو ثابت على غيره. نعم إحنا نرفع عن غير العالم فعلية التكليف لا أصل التكليف. شو تقولون؟ هذا بعد جواب عليكم.
الرواية اللي هي واردة مورد الامتنان ترفع أصل التكليف، لو ترفع فعلية التكليف جواب فعلية التكليف أصل التكليف ها شيخ طلق لا واضح أنها ترفع فعلية كامل. تدرون لو كانت الرواية رافعة لأصل التكليف راح يصير هكذا: التكاليف ثابتة على العالمين وغير ثابتة على غير العالمين، وبالتالي بعد الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين. جواب: ترى إذا قلنا بأن التكاليف تختص بالعالمين وغير شاملة لغير العالمين راح نقول مصور، هي احنا نقول هم يقولون باختصاص الأحكام بالعالمين ونحن نقول باشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين. إذن لا يمكن أن يكون حديث الرفع رافعا لأصل التكليف، لأنه سيجعل الأحكام حينئذ مختصة بالعالمين دون الجاهلين، بل حديث الرفع يريد يقول لك ترى الأحكام وإن كانت ثابتة على العالمين والجاهلين لكن الجاهل نرفع عنه فعلية التكليف لا أصل. هذا هم واضح إن شاء الله. جيد تعال مقدمة رابعة يمكم الإحسان. المقدمة الرابعة الرواية تحدثت بمصطلح الرفع، أيضا راح أبقى مع الرفع. والرفع هنا تعلق بتسعة أمور مو وردت في سياق واحد: ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه، وتكمل الرواية. فالرفع عامل متعلقه معموله تسعة أشياء. وهذه الأشياء لم يتكرر فيها مصطلح الرفع، مو بالنحو أنا مرة أقول ضربت زيدا وعمرا وبكرا وخالدا و و و و و و و فالضرب تعلق اللي هو العامل تعلق بكل واحد واحد من هؤلاء، فهو في قوة التكرار كأني قلت ضربت زيدا وضربت بكرا وضربت عمرا و و و و هنا كذلك العامل لم يتكرر بل العامل واحد وتعلق بهذه المذكورات على حد سواء. إذن هل لك التفت أن تفسر الرفع فيما لا يعلمون بطريقة تختلف عن تفسيره فيما اضطروا إليه؟ جواب: لا، بل ينبغي أن نفسر الرفع بمعنى واحد. لما؟ لأن الرفع تعلق بجميع المذكورات في سياق واحد، ولو كان المراد من الرفع في الأول غير المراد من الرفع في الثاني لذكر العامل، لكنه اكتفى المتكلم بعامل واحد. جيد. فنحن نتحدث عن مرفوع واحد في الجميع لأن السياق واحد. زين إن شاء الله راح نوصل. لحد الآن وياي قاعد تضيق الدار. زين سؤال: ما دام المرفوع واحد، هل أن الشارع رفع نفس هذه الأمور، يعني رفع، مش قال الشارع رفع عن أمة النسيان، فهل الرفع تعلق بنفس النسيان، بنفس الخطأ، بنفس الاضطرار، بنفس الإكراه، بنفس عدم العلم، بنفس الطيرة، بنفس ما أدري شنو هو الخطأ و و و و، هل الرفع تعلق بهذه؟ جواب لا، لأن هذه المذكورات موجودة تكوينا، فلم يتعلق الرفع بهذه تكوينا، يعني لا يوجد خطأ جواب، لا يوجد نسيان جواب، لا. إذن لا يمكن أن يكون الرفع قد تعلق بنفس المذكورات، الخطأ والنسيان والإكراه والاضطرار و و و و و، لأن هذا يكذبه الوجدان الخارجي. شلون؟ شوف وين وصلنا، حلقات متسلسلة. شلون الشارع يقول ورفع عن أمة الخطأ والنسيان و و و و، مع أننا نجد ما شاء الله على قولة العرب على قدم وساق الخطأ والنسيان والاضطرار والإكراه وال 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 وال، فكيف يدعي الحديث رفعها؟ إذن راح نوصل النتيجة، إن أبقينا الكلام على ظاهره فراح نسوي مشكلة للمتكلم الحكيم، لو أنه أخبر بخلاف ما يطابق الواقع، إذ هو إيش قال؟ قال لا يوجد خطأ، لا يوجد نسيان، لا يوجد، هذا أخبار بخلاف الواقع. لو إذن لو كلامه لا يطابق الواقع نستجير بالله، لو كلامه له وكلاهما يتنزه الشارع عنه، هاي اللي يسمونها دلالة الاقتضاء. ملتفتين من الله سبحانه وتعالى يقول وجاء ربك والملك صفا، شنو جاء؟ لو أبقينا الكلام على ظاهره راح يسوي لنا مشكلة. هسه انت هم راح تسأل اجب سيارة مشي بدون وراح تسوي لنا مشكلة، مو لهذا قدرنا، ها قدرنا محذوف اللي هو وجاء، واضح ان شاء الله. او في قوله تعالى هذا المثال المشهور، ها واسأل القريب، عجيب شنو اسأل القريب، ها لهذا بجد ناس تقول هذا مجاز في الحذف، يعني اسأل أهل القرية، ناس تقول مجاز عقلي، هذا من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، وما شاء الله هاي كلها المحاولات والتوجيهات والتفسيرات حتى ننزه كلام الشارعي عن اللغوية. هذه شي يسمونها بالمصطلح الأصولي، سمعوني، يسمونها دلالة الاقتضاء. هاي دلالة الاقتضاء راح نحتاجها، ونحتاج إلى أن نقدر شيئا. اتفتوا؟ ترى حلقات شوية شوية بدت تضيق الدائرة، متسلسل. هنا لو أبقينا الكلام شيخ بلال جاوب على ظاهره رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، شنو معنى رفع نفس الخطأ والنسيان جواب؟ لا، إذا لابد من وجودي محذوف. نقول يا بسهلة، الله سبحانه وتعالى عندما قال رفع عن أمتي كذا وكذا وكذا لا يريد نفس تلك المرفوعات، بل أراد رفع المؤاخذة عنها، وكأنه جل وعلا، طبعا الرواية على لسان النبي صلى الله عليه وآله، وكأنه صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يقول رفع عن أمتي المؤاخذ على النسيان وعلى الخطأ وعلى الإكراه وعلى 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 الأحكام غير المعلومة أو على ما لا يعلمون. فقدرنا محذوفا اللي يسمونها دلالة الاقتضاء. جيد، لحد الآن واضح، والآية حينئذ سوف تكون دالة على المطلوب. شلون؟ قالوا هكذا، لأن الآية شو تريد تقول؟ أخذ فقرة الاستدلال، ورفع عن أمتي ما لا يعلمون، نشيل ما نخلي الحكم، شو يصير؟ رفع عن أمتي الحكم غير المعلوم، يعني رفعت المؤاخذة عن الحكم غير المعلوم، يعني الله جل وعلا هذا تريد تقول الرواية، لا يؤاخذنا على مخالفة الأحكام غير المعلومة، وإنما المؤاخذة والعقاب يثبتان عند مخالفة الأحكام المعلومة، وهو عين البراءة. فثبت، سمعني، فثبت المطلوب. إن شاء الله سيدنا واضح. هاي كيفية الاستدلال. المصنف يقول لا بالكم القضية هيك سهلة. ليش؟ يقول لأن هذا راح يواجه اعتراض كبير جدا، وهذا الاعتراض داخل الناس والعلماء في جوابه. شنو الاعتراض؟ احنا وصلنا ليا نتيجة اللي من خلالها اثبتنا دلالة الرواية على المطلوب، ان ما في قوله في فقرة ما لا يعلمون المراد بها الحكم، وان الرفع لا يمكن ان يكون لنفس الحكم، لان الحكم فعل الله وليس فعلنا نحن. إذن ينبغي أن يكون هناك محذوف اللي هو المؤاخذة، فرفع عن أمتي أو رفعت عن أمتي المؤاخذة على الأحكام ما دامت غير معلومتين، وهو مطلوب براءة. هذا واضح إن شاء الله. الآن تعال إلى الاعتراضات. الاعتراض الأول اللي هو قلت أهم هاي الاعتراضات، قالوا الآية تتحدث عن الشبهات الموضوعية، وإحنا في مقدمة من مقدمات كلامنا اشترطنا في الآية، أنا قلت الرواية بعد مشوها، الرواية تتحدث عن شبهة موضوعية، ونحن حديثنا لا عن بل عن، سمعني، لا عن الشبهة الموضوعية بل عن الشبهة الحكمية التحريمية، هي العركة بيننا وبين الإخباريين في الشبهات الحكمية التحريمية. احنا نقول نجري البراءة، هم يقولون نجري الاحتياط، والرواية أجنبية عن الشبهات الحكمية التحريمية، بل حديثها عن الشبهات الموضوعية بيان ذلك. المستشكين سادتنا مشايخنا راح يجيب قرينتين، وهاتان القرينتان سيستفيدهما من كلامنا السابق. إذا منتبهين وياي ومسجلين المقدمات التي قلت لا بد منها، من خلال هذه المقدمات المستشكل راح يأتي بقرينتين يثبت من خلالهما اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية وعدم دلالتها على الشبهات الحكمية، بيان ذلك القرينة الأولى. قال انتو سولفون، بل العربية تقتضي هذا، أن المرفوع في جميع الفقرات واحد، ولهذا لم يتكرر العامل الراب، ليس كذلك؟ فنحن نتحدث عن فقرات 9 مرفوعة في سياق واحد، فينبغي أن يكون المرفوع واحد. يعني شنو قصد المرفوع واحد؟ يعني في هذه الفقرات 9 الله سبحانه وتعالى لو يرفع الحكم ولو يرفع الموضوع. أما أنت بمزاجك تقول والله هنا المرفوع الحكم وهنا المرفوع الموضوع، هذا خلاف السياق، يعني خلاف الظاهر، ولا يخالف الظاهر إلا بوجودي. جيد، إذن المرفوع في الجميع، لو الحكم ولو الموضوع. وتعالي تعالي إلى ما اضطروا، ما اضطروا شنو معناها؟ رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، يعني تريد تقول الأفعال اللي اضطررتم إليها ها فإن المؤاخذة مرفوعة عنها. شنو معنى ها الخطأ؟ يعني الأفعال التي أخطأتم فيها فإنها مرفوعة عنكم، وهكذا في النسيان، وهكذا في الإكراه، وهكذا في ما لا يطيقون. إذن أكثر الفقرات في الرواية تتحدث عن رفع هذا المستشكل، ولا احنا ما راح نسلمها، تتحدث عن رفع الفعل، يعني عن رفع الموضوع. وبقرينة السياق نقول كذلك المرفوع في فقرة الاستدلال. شنو فقرة الاستدلال؟ ما لا يعلمون. احنا ترددنا، هذا المرفوع الحكم لو المرفوع الموضوع لو الموضوع المرفوع الأعم منهما. قلنا احنا حتى تصلح الرواية للاستدلال بها كنت تثبت لأن المرفوعة خصوص الحكم لو الأعم، أما إذا كان المرفوع الموضوع فالرواية تصلح دليلا أو لا تصلح. ونحن إذا نظرنا إلى بقية الفقرات شيخ كرام سنجد أن بقية الفقرات تتحدث عن رفع الموضوع، ورفع الموضوع هاي راح نسري إلى فقرة الاستدلال، وإذا سريناه إلى فقرة الاستدلال صار المرفوع في قوله ما لا يعلمون الموضوع وغير المعلوم، وإذا صار المرفوع الموضوع غير المعلوم بعد صار حديث الرواية عن الشبهة الموضوعية، وإذا صار حديث الرواية عن الشبهة الموضوعية صلحت الاستدلال بها أم لم تصلح؟ جواب هذه القرينة الأولى على أن المرفوع هو الموضوع في فقرة الاستدلال بالقياس إلى بقية الفقرات، هذا واضح إن شاء الله. ثانيا القرينة الثانية، القرينة الثانية احنا قلنا بدلالة الاقتضاء، شوف كل هنا جبتهم من المقدمة بقرينة او بدلالة الاقتضاء، الرافع تعلق بنفس المذكورات، يعني نفس المذكورات رفعت تكوينا جواب لا لو لغوية ولو مخالفة للواقع، لهذا قدرنا محذوفة. شنو المحذوف؟ المؤاخذة. تعالي إلى فقرة الاستدلال فيها احتمالان، هاي الماء لو الحكم ولو الموضوع، شي يصير المعنى؟ رفع عن أمتي المؤاخذة على الحكم غير المعلوم. الثاني رفع عن أمتي المؤاخذة مو على نفس الحكم وإنما على متعلق الحكم اللي هو بين قوسين فرضان لا ثالثة لهم لا أنت ضيف فرض ثالث أو لا أن المرفوعة ها كلاهما الأعم من الحكم والموضوع هاي القرينة الثانية على أن المرفوعة خصوص موضوع أقول الحكم ها ولا ينسون الأخوة شوف إيش قد المقدمات نافعة الحديث وارد مورد الامتنان الله يمن علينا بهذا الرفع زين أقول الحكم هو فعلي لو فعل الله عز وجل جواب جعل الحكم فعلي لو فعل الله عز وجل ها سمعني فعل الله عز وجل فلو كان المرفوع المؤاخذة على جعل الحكم بعد أكو امتنان جواب 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 لو إذن المؤاخذة المرفوعة مو على جعل الحكم وإنما على متعلق الحكم إذن حيث أن أعيد 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 هاي القرينة الثانية حيث أن قدرنا بدلالة الاقتضاء أن المرفوع هو المؤاخذة فالمؤاخذة المرفوعة في فقرة الاستدلال خب لا يخلو أمرها إما أن يكون تعالى قد رفع المؤاخذة على جعل الحكم وإما أن يكون تعالى قد رفع المؤاخذة على متعلق الحكم وإما أن يكون تعالى قد رفع المؤاخذة عن كليهما ويا إن شاء الله ولا يمكن الالتزام بالأول والثالث لما؟ لأن الأول جعل الرفع متعلقا بالمؤاخذة عن جعل الحكم وجعل الحكم ها ليس فعلا للعبد حتى يؤاخذ أو لا يؤاخذ عليه ليس كذلك وكذلك في الاحتمال الثالث لا يمكن أن تكون المؤاخذة وعدم المؤاخذة ثابتة على نفسي جعل الحكم بل ينبغي أن تكون المؤاخذة رفعا وإثباتا ثابت على فعل من أفعال العبد حتى يكون الحديث حديثا امتنانيا وما هو فعل العبد نفس جعل الحكم لو متعلق الحكم جواب جواب متعلق الحكم ومتعلق الحكم يعني الموضوع واضح إن شاء الله إذن أعيد له واضح من خلال هاتين القرينتين ثبت 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 أن المرفوع هو الموضوع ورفع الموضوع غير المعلوم سيصير الشبهة موضوعية ونحن حديثنا عن الشبهة الحكمية واضح إن شاء الله حس يجي واحد من الأخوة همام داوم الأربعاء حتى يتحضر للمطلب ما مداوم الأربعة وهم تريق اليوم زين قال يا أبي هاش أحكام قال يا أبي أنتوا إنما انتهيتم وياي، انتهيتم الى كون المرفوع الموضوع، لانكم قدرتم المؤاخذه. والتقدير قوم نسلم معكم لا بد منه حتى لا يقع الشارع في المخالفه للواقع او في اللغويه. لكن اذا اصل التقدير لا بد منه، لكن ها لماذا حصرتم المقدره بخصوص المؤاخذه؟ التقدير احنا متفقين معكم بانه لا بد منه، لكننا نختلف في حصر المقدر بالمؤاخذه. توجد احتمالات ثلاثه، واشكالكم انما ياتي بناء على جعل المقدر المؤاخذه، ولو انكم قدرتم غير المؤاخذه لكانت الروايه دالة على الأعم من الحكم غير المعلوم ومن الموضوع غير المعلوم. إذن أعيد هذا الكلام حتى أبدأ بحديث جديد. إذن إنما جعلتم الرواية مختصة بالشبهة الموضوعية دون الحكمية أو دون الأعم من الحكمية والموضوعية، لأنكم قلتم لا بد من وجود تقدير بدلالة الاقتضاء والمقدر هو المؤاخذة، أي رفعت المؤاخذة ونحن وإن سلمنا بلا بدية، أريد أسمع من الأخوة، بلا بدية التقدير، لكننا لا نسلم بانحصار المقدر بالمؤاخذة، بل توجد احتمالات ثلاثة وإشكالكم تام على أحد هذه الاحتمالات الثلاثة دون الاحتمالين الآخرين. تعالي وياك، فراح أذكر احتمالات ثلاثة للمقدر. الاحتمال الأول، أنا راح أغير بترتيب المصنف، أن نقدر المحذوف المؤاخذة، حينئذ سمعني يأتي الإشكال أو لا يأتي الإشكال؟ الجواب سيأتي الإشكال وسيختص الحديث بالشبهات الموضوعية. الاحتمال الثاني أن يكون المحذوف مو خصوص المؤاخذة بل جميع الآثار التي منها المؤاخذة. فبعد شو يصير معنى الحديث؟ رفع عن أمتي جميع الآثار، ها، سواء كانت تلك الآثار مترتبة على الحكم أو مترتبة على الموضوع. واضح إن شاء الله؟ هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، أقول المرفوع، هذا خير الأمور أوسطه، أقول المرفوع ليس خصوص المؤاخذة كما في الاحتمال الأول، وليس جميع الآثار كما في الاحتمال الثاني، بل الأثر الظاهر، ها، بكل واحد من الفقرات. فالمرفوع في الخطأ أثره ظاهر، والمرفوع في النسيان أثره الظاهر الخاص به، والمرفوع فيما لا يعلمون أثره الظاهر الخاص به، وهكذا في كل فقرة فقرة فقرة. واضح؟ فالمقدر فيه احتمالات ثلاث. أريد شيخ فرج الله يجاوبني. على أي من الاحتمالات الثلاثة يأتي الإشكال، وعلى أي منها سيندفع الإشكال إن شاء الله تعالى. جواب كلا الاحتمالين الثاني والثالث يدفعان الإشكال. إحنا الآن شريد التفتوا إلى دقة المطلوب. أولاً هذان الاحتمالان الثاني والثالث كن نقيم القرينة عليهم. إيه هي القضية ترى مو قاطرة، ها مو واحدنا يصفن ويقدر كذا، لا انت من قدرت المؤاخذة كن تقيم الدليل، من قدرت جميع الآثار كن تقيم الدليل، من قدرت الأثر الظاهر كن تقيم الدليل. فالتقديران الجديدان ها سادتنا مشايخنا ما هو أو ما هي القرينة عليهما على هذين التقديرين؟ هذا مثل قال لي كيف أنت قلت عليله، شو تقدر أنا عليله، هاي منين تجيبها أنا عليله، ليش ما قدرت هي عليله؟ جواب هاي أخذناها من السؤال. إذن وحذف ما يعلم جائز، أنت من تقدر لهذا دون ذاك كون أكو قرينة. فأنت عندما أضفت إلى تقدير المؤاخذة أضفت تقديرين جديدين، ما هو الدليل أو ما هي القرينة على هذين التقديرين الجديدة؟ هذا واحد. وبعد أن نقيم القرينة إن شاء الله تعالى راح نسأل خب ما معقولة نقدر الاحتمالات الثلاثة جميعا؟ ها ها ما شاء الله يا شيخ، ما هو المرجح لاحتمال على احتمال آخر؟ واضح إن شاء الله. تعال للتقديرين إن شاء الله وياك، تعال مطلب دقيق، تعال للتقديرين الثاني والثالث. شنو كان التقدير الثاني؟
جميع
ها أن نقدر جميعا، فإن الرفع تعلق بمحذوف لا بالنسيان والخطأ والاضطراب، بل تعلق بالمحذوف اللي هو رفع عن أمتي. تقدير راح يصير هكذا شيخ، رفع عن أمتي جميع آثار الخطأ والنسيان و و و و و و و واضح مو؟ هذا الاحتمال الثاني ما هي القرينة عليه؟ أقول توجد قرينة عرفية، يعني أقرب هذا الاحتمال شوية العبارة مشوشة من الإنسان، أقرب إلى الاعتبار العقل. شلون؟ أنت بحسب الظاهر نفيت الخطأ والنسيان و و و و وقلنا هذا راح يسبب لنا مشكلة مو؟ فأنت إذا ردت تتنازل عن الظاهر، الظاهر ما هو؟ أن الرفع والنفي بمن تعلقا، سمعني بحسب الظاهر بنفس الخطأ والنسيان و و و وهذا قبلنا به أو لم نقبل. فالمعدوم نفس بحسب الظاهر نفس هذه المذكورات. أحسنتم يا شيخ. خب إذا كان هناك ما يمنع من إرادة ذلك الظاهر اللي هو إعدام نفس هذه المذكورات، شنو الأقرب إليها إلى إعدامها إلى إعدامها؟ أن نعدم أحد آثارها، لو أن نعدم جميع آثارها، إعدامها نفسها لا يمكن. لما؟ لأنه يتنافى مع كلام الحكيم. إذن ينبغي أن نقول أن حيث لم نتمكن من إعدامها نعدم جميع آثاره، واللي تعدم جميع آثاره في قوة غير الموجود. إذن بالعاقل راح أطبقها على واحد من الأخوة، يسمح لي سيد على رضا، أنت مرة تعدم سيد علي رضا ومرة يوجد ما يمنع من إعدامه، الأقرب إلى إعدامه ما هو؟ أن أصير وجوده كل معدوم. صحيح لم أتمكن من إعدامه لكنني صيرته، سمعني، كالمعدوم. وصيرورته كالمعدوم كيف تتحقق؟ بسلب بعض آثاره، لو بسلب جميع آثاره، بسلب جميع آثاره. إذن أن نفسر الرفع لجميع الآثار توجد قرينة عليه، وما هي تلك القرينة؟ قرينة عقلية، أن حيث لم نتمكن من رفع الخطأ والنسيان و لمنافاتها للخارج، نقول نرفع جميع آثاره وكأنها معدومة، وهذا هو أقرب إلى المعنى الظاهر. لا أنا أقول كلام واضح الآن. سؤال شيخنا، أنت تناقشنا، أنا أقول أنا من قدرت جميع الآثار، هذا قوترة لو توجد قرينة عليه الجواب. هذا أنت قل لي اقتناعتي بهذا كاف. تعال للاحتمال الثالث اللي هو الأول المؤاخذة، الثاني جميع الآثار، الثالث الأثر الظاهر. أقول اسمحوا لي بهذا، أنا مرة أشبه عرف هذا عرف، من أقول زيد أسد وأقول عامر سلحفات وأقول الأول حمار، هذا من شبه الزيد بالأسد في جميع آثاره، من حملت الأسدية على زيد إيش ينصر في الأذهانكم؟ جميع الآثار لو خصوص الأثر الظاهر، خصوص الأثر الظاهر وهو شجاع، ولا أنا ما أريد بخر الفم ولا طول الأظافر ولا سمعني
كبر الرأس،
ها، ولا كبر الرأس ولا أنه يمشي على الأربع، واضح. إذن المنصرف خصوص، مو أي أثر، بعض الآثار وإنما الأثر كذلك. تعالوا في مثال الثاني، زيد سلحفات، شنو يعني رقية؟ يعني يعيش بالماء، سمعنا رحمة الله على والديه، يعني أنه بطيء. خوب الرقية السلحفات لها آثار كثيرة لكن المنصرفة منها. كذلك عندما شبهت أولا بالحمار، بعد واضح إن شاء الله. كذلك ها هنا من الله سبحانه وتعالى رفع المذكورات، خب لا يريد رفعها تكوينا كما هو، فلا بد من أن نقدر محذوف. ما هو ذلك المحذوف؟ الأظهر الظاهر، وهذا الأثر الظاهر يختلف من فقرة إلى فقرة أخرى. وفي فقرتنا احنا المهم عندنا في فقرتنا رفع ما لا يعلمون، يعني رفعت المؤاخذة وإن اختلفت ها على رفعت المخالفة على مخالفة الحكم غير المعلوم، وإن أريد بها في الفقرات الأخرى الموضوع واضح إن شاء الله. هذه احتمالات ثلاثة، وبالتالي أريد ألخص حتى لو تجاوبوني لو نأجل الجواب إن شاء الله تعالى. إذن إشكالكم على الرواية بأن الرفع لم يتعلق قاعد ألخص الإشكال بأن الرفع لم يتعلق بالمذكورات لأجل دلالة الاقتضاء فلا بد من تقديري محذوف، وقدرتم ذلك المحذوف بالمؤاخذة، والمؤاخذة لا يمكن صبها على نفس الحكم، بل المؤاخذة مصبوبة على الموضوع على متعلق الحكم، وصبها على متعلق الحكم راح يجعل الرواية خاصة بشبهة موضوعي، والحال أننا نبحث عن الاستدلال بها في شبهة حكمية. قلت هذا الإشكال تام لو انحصر التقدير بشبهة بالمؤاخذة، لكننا لم نقدر خصوصا المؤاخذة، بل قدرنا احتمالين آخرين. إشكالكم تام لو انحصر التقدير بالمؤاخذة، لكن هذين الاحتمالين الآخرين سيجعلان الرواية صالحة للاستدلال بها. إذن كل همنا وغمنا في مباحثة الغد إن شاء الله أن نرجح أحد ما شاء الله أحد هذين الاحتمالين على الاحتمال الأول، لكن مع الأسف الشيخ الأنصاري راح يضرب كلا الاحتمالين الثاني والثالث، فيبقى الاحتمال الأول، فيبقى الإشكال ثابتا على الرواية إن شاء الله تعالى في المباحثة القابلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله.